طيب، بمناسبة إباحة زواج المثليين وتقنينه في الغرب، لقد نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه النازلة وأصدى فيها قرارا جميلا مدروسا منشورا على موقع المجمع amjaonline.org amjaonline.org، وتحت عنوان حول نازلة إباحة زواج المثليين. هذا جزء من مؤتمر كامل تحت عنوان نوازل دعوية خارج ديار الإسلام. احفظ هذا الموقع، ضعه في المفضلة عندك حتى ترجع إليه عند الاقتضاء. يعني 19 مؤتمرا سنويا ناقشت موضوعات حياتية تتعلق بأخطر وأهم النوازل الحياتية التي يعيشها المغتربون خارج بلاد المسلمين، وأخرجت لك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ماذا قال قرار المجمع فيما يتعلق بهذه النازلة؟ نعم، يقول: منع الزواج بين المثليين، وكون الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وتحريم إتيان الرجل الرجل والمرأة المرأة مما علم من دين الإسلام بالضرورة، بل مما اتفقت على حرمته الملل كلها، وإن أباحته بعض القوانين المعاصرة فلا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه. هذه قضية محكمة، يعني قد تسمع في لحظة من لحظات الذهول والفتنة وغياب العقل، لا، أصلي المجرم الاغتصاب، المجرم الإكراه، فإذا تم هذا عن تراض، لا ورب البيت، والله كذب من قال هذا على رب الأرض والسماوات. فهذا اتفقت الملل كلها على تجريمه، على تحريمه، وإن أباحته بعض الشرائع والقوانين الوضعية المعاصرة، لأن الأصل عندنا أن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الدين ما شرعه الله ورسوله، وأن من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنما يخلع بذلك رفقة الإسلام من عنقه. ثم أردف القرار فقال: يراعى أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة. الأمر الأول وجوب البيان، وأنه مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، لكن ينبغي التقديم بين يدي ذلك بما يأتي. البلاغ يحتاج إلى فقه، الدعوة تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى رشد، فلا بد أن نقدم بيننا ذلك بهذه المقدمات. المقدمة الأولى أن الأقليات المسلمة لا تسعى أبدا لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم. والإسلام ينهى عن افتئاد آحاد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها. التجريم القانوني وتوقيع عقوبات هذا لا مدخل للأفراد فيه، ولا للجماعات، ولا للمساجد، ولا للمراكز الإسلامية، لا مدخل لها في هذا الباب بالكلية. الإسلام ينهى عن افتئات أحد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصه. المقدمة الثانية أن الإسلام ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهتك الأستار. نحن نتعامل فيما ظهر من أحوال الناس، ما يجري وراء الجدر والأبواب المغلقة لا علاقة لنا به. من أبدى لنا صفحته نتعامل معه وفق كتاب الله عز وجل، ومن استثرى فحسابه على الله سبحانه، ثم سبحانا يليق به. الأمر الثالث، ودي يعني مسألة مهمة، الإسلام لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه ودفعه عن نفسه. هذا الشعور داخله شعور معاكس لجنسه لا يستطيع الانفكاك عنه ولا دفعه عن نفسه، أو رفعه يكون بمشقة بالغة ومكابدة عسيرة شديدة، لا ينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية معينة أو طريقة في الكلام ما لم يكن ذلك تكلفا أو تشبها متعمدا بالنساء حتى يظهر سوءا من قول أو عمل. في زمن النبوة كان في بعض المخنثين، هذا معروف ثابت في الصحيح، متى أخرجوا ومتى أبعدوا؟ عندما أظهروا سوءا. في الحديث الصحيح عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيت أم سلمة وعنده مخنث جالس، فقالت لعبد الله ابن أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنتي غيلان، امرأة من ثقيف تقبل بأربع وتدبر بثماني. ثقافة ذلك العصر من السمنة وامتلاء الجسد ده من يعني من ملامح الجمال، يعني فيها يعني من كثرة امتلائها واكتنازها للشحم عندها تثنيات في بطنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هذا عليكن. ما دام قد بلغ به الأمر هذا المبلغ كانوا يعتبرونه من غير أولي الإربة الذي لا رغبة له في النساء ولا دراية له بشؤونهن، أما وقد قال ما قال لا يدخل هذا عليكن. حديث عائشة: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. نعم، فدخل يوما وهو عند بعض أزواجه وهو ينعت امرأة، فقال: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال: لا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكم معه. انتهى، ختم، فحجبوه. أيضا مما يقدم به بين يدي هذه القضية تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم من المثليين أو من غيرهم، تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم سواء كانوا من المثليين أو من غيرهم، فإن الظلم قبيح في الملل كلها. ثالثا يعني أو ثانيا عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي إلا أن نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، ثم نصرف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم من تلك المسالق. مما يتعلق بهذه القضية أحبتي في الله مسألة مهمة أيضا، مسألة تغيير الجنس، فهي منظومة من الفساد يعني يأخذ بعضها بحجز بعض. تغيير الجنس صدر فيها قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث قرر فيها ما يلي: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر. طيب مرة ثانية: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنها تغيير لخلق الله، وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير مخبرا عن قول في قوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ابن مسعود: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ يقصد قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب هذا من اجتمعت أعضاء ذكورتي أو اجتمعت أعضاء أنوثتي، فالتغيير والانتقال إلى الجنس الآخر تغيير لخلق الله، مجرم محرم بلا نزاع بين أهل العلم. لكن المشكلة من اجتمعت فيه في أعضائه علامات النساء وعلامات الرجال، ماذا نفعل؟ ينظر فيه إلى الغالب من أحواله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات، لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييرا لخلق الله عز وجل. هذا خلاصة ما جاء في قرار المجمع الفقهي.